طيب ننتقل بعد ذلك إلى كتاب شرح كتاب التسهيل في الفقه، وكنا قد وصلنا إلى مكروهات الصلاة. قال: وكره رفع بصر إلى السماء. وكره رفع بصر إلى السماء. المكروه هو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. إذا قيل مكروه فهو ما يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. فذكر المصنف هنا جملة من مكروهات الصلاة. أولها قال: رفع بصره إلى السماء، يعني أنه يرفع بصره إلى السماء في صلاته، فهذا من مكروهات الصلاة. وقد جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاتهم. ثم اشتد عليهم فقال: لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، لينتهين عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم أو لتخطفن أبصارهم. أخرجه البخاري في صحيحه، وأخرجه مسلم حديث أبي هريرة وجابر وفيه: ولا ترجع إليهم، ولا ترجع إليهم. وهنا نجد في هذا الحديث أن الوعيد شديد، ولكن هذا الوعيد الشديد هل يكون على أمر مكروه؟ يعني نتأمل الحديث مرة أخرى: ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في صلاته، لا ينتهن عن ذلك أو لتخطفن أبصارهم، وفي رواية لا ترجع إليهم. هذا وعيد شديد. جمهور الفقهاء حملوه على الكراهة، وهذا هو المذهب، ولكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه إلى أن رفع البصر إلى السماء محرم، لأن هذا الوعيد الشديد لا يكون إلا على أمر محرم، ونتوعدهم بخطف أبصارهم ولا ترجع إليهم، فذكر عقوبة شديدة، وهذه العقوبة الشديدة لا تكون إلا على أمر محرم. وهذا هو القول الراجح، وهو الأقرب لظاهر الدليل. فقول الراجح إذن أن رفع البصر إلى السماء أنه محرم لهذا الحديث. ثم أيضا رفع البصر إلى السماء فيه سوء أدب مع الله عز وجل، فيه سوء أدب مع الله تعالى، لأن المصلي في صلاته في مقام مناجاة لله سبحانه. فينبغي أن يتأدب مع الرب عز وجل ولا يرفع بصره. الإخوة عند الباب ممكن في أمام في أماكن. أقول: المصلي في صلاته في مقام مناجاة لله عز وجل، فينبغي أن يتأدب مع الله ولا يرفع بصره إلى السماء. ولهذا قال القاضي عياض: قال رفع البصر إلى السماء في الصلاة نوع إعراض عن القبلة وخروج عن هيئة الصلاة. فإذا القول الراجح أن رفع البصر إلى السماء في الصلاة أنه محرم. نعم، لكنه لا يؤثر على صحة الصلاة، هو محرم يأثم به لكن صلاته صحيحة. وأيضا رفع البصر إلى السماء ينافي الخشوع المطلوب من المصلي، هو في مقام مناجاة للرب عز وجل. طيب نرجع عبارة المؤلف قال والإقعاء أي أنه يكره الإقعاء في الصلاة. والإقعاء هو مصدر أقعى يقعي إقعاء. وصفته أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه هكذا فسره الإمام أحمد. وقال أبو عبيد هذا قول أهل الحديث. وللإقعاء صفة أخرى وهي الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه وساقيه مثل إقعاء الكلب. وجاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقعاء كإقعاء الكلب. فالإقعاء إذن الذي هو إلصاق الألية على الأرض ونصب ساقيه وفخذيه هذا مكروه. وأما الصفة الأولى التي ذكرناها أن يفرش قدميه ويجلس على عقبيه فهذا الأصل أنه مكروه. لكن جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه فعل ذلك في الجلسة بين السجدتين فسئل عن ذلك فقال تلك السنة. وقوله تلك السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أخرجه مسلم في صحيحه. ولا بد من الجمع بين النصوص. وعلى هذا يكون الإقعاء في الجلسة بين السجدتين أحيانا يفعله سنة لكن أحيانا على غير الغالب. وإنما قلنا أحيانا على غير الغالب لأن الواصفي لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا هذا ولم يرد إلا في حديث ابن عباس فقط. فإذا أحيانا على غير الغالب يفعله في الجلسة بين السجدتين. وأما ما عدا ذلك فمكروه. وهكذا أيضا الجلوس على أليتيه ناصبا فخذيه وساقيه هذا مكروه. هذا تفصيل الكلام في الإقعاء. نعم أي نعم هو الفقهاء يقولون فرش يقول يفرش قدميه ويجلس على عقبيه. لكن نعم هو الذي ورد في حديث ابن عباس أنه يجلس على عقبيه يجلس على عقبيه. طيب قال وافتراش ذراعيه في السجود. افتراش ذراعيه في السجود وذلك بأن يمدهما على الأرض ملصقا لهما بها. وهذا قد جاء النهي عنه في حديث أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيهم بساط الكلب. هذا في الصحيحين. فإذا افتراش الذراعين يعني يفرش يمد ذراعيه على الأرض ملصقا لها فبدل ما يجافي يفرش ذراعيه هكذا ويسجد. هذا من مكروهات الصلاة. طيب قال وصلاته حاقنا. وصلاته حاقنا أو حاقبا. فذكر المصنف مصطلحين ذكر الحاقن وذكر الحاقب. الحاقن الحاقن بالنون هو المحتبس بوله والحاقب بالباء المحتبس الغائط. وأضاف بعض العلماء الحاقز وهو المحتبس الريح. المحتبس الريح. فعندنا حاق بالنون وحاقب بالباء وحاقز بالزاي. فهذه ثلاثة مصطلحات. حاق بالنون يعني محتبس البول محتبس بوله. حاقب بالباء محتبس الغائط، حاقز بالزاي محتبس الريح. فيكره إذن أن يصلي وهو حاقن أو حاقب أو حاقز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. وهذا أخرجه مسلم في صحيح. والأخبثان هما البول والغائط، ويقاس عليهما الريح، ويقاس عليهما الريح. فيكره للإنسان أن يصلي وهو محتبس لبوله أو للغائط أو للريح. طيب، أيهم إذا كان متوضئا ولو أنه قضى حاجته نفد الماء، فأيهما أفضل، أن يصلي وهو حاقن أو حاقب، أو يقضي حاجته ويصلي بالتيمم؟ نعم، يقضي الأفضل أن يقضي حاجته ويصلي بالتيمم. قال ابن تيمية رحمه الله: قال: صلاته بالتيمم من غير الاحتقان أفضل من صلاته وهو بالاحتقان، فإن صلاته بالاحتقان مكروهة منهي عنها، وفي صحتها روايتان. وأما الصلاة بالتيمم فلا كراهة فيها بالاتفاق. فهذا هو الفقه. بعض العامة تجد أنه يكون حاقنا أو حاقبا ومع ذلك يصر على أن يصلي ويقول الماء قليل، نقول: اقضي حاجتك وتيمم، هذا خير من أن تصلي وأنت حاقن. فالفقه أنك تقضي حاجتك وتتيمم وتقبل على صلاتك بخشوع وحضور قلب. نعم، أين أرفع صوتي؟ نعم، إذا كان يستطيع أن يعني يصلي ومن غير أن يتشوش فكره فيستمر، أما إذا تشوش فكره فيقطع صلاته ويقضي حاجته. طيب، قال: أو بحضرة طعام لتائق. التائق هو من اشتاقت نفسه للطعام، و أي أنه يكره أن يصلي وهو بحضرة طعام، ويشترط لذلك شرطان أشار إليهما المؤلف. الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا، فإن لم يحضر الطعام لكنه كان جائعا فليس له أن يؤخر الصلاة. لماذا؟ لأننا لو قلنا بهذا للزم ألا يصلي الفقير في كثير من الأحيان، لأن الفقير يكون في كثير من الأحيان يكون جائعا ونفسه تتوق للطعام. فإذا الشرط الأول أن يكون الطعام حاضرا بين يديه. الشرط الثاني أن تتوق نفسه للطعام، يعني تتعلق نفسه به. فلو كان الطعام حاضرا لكن نفسه لم تتق للطعام لكونه شبعان فيقدم الصلاة على تناول الطعام. إذن صلاته بحضرة طعام وهو تائق للطعام نقول أنها مكروهة، ولكنها صحيحة. ولهذا قال الحافظ بن عبد البر: أجمع العلماء على أنه لو صلى بحضرة الطعام فأكمل صلاته أن صلاته تجزئه، خلاف للظاهرية في المسألتين كلها. لكن الظاهرية لا يعول على قولهم في هذا، قولهم يعني مخالف لما عليه عامة أهل العلم من أن الصلاة صحيحة، لكن هذا مكروه فقط، مكروه مجرد كراهة. والحكمة في ذلك أن هذا أن صلاته وهو يدافع الأخبثين أو صلاته بحضرة الطعام ونفسه تتوق إليه أنه يشوش عليه فكره فيجعله لا يخشع في صلاته. والخشوع هو روح الصلاة ولبها والمقصود الأعظم منها. لا بد أن يكون حاضرا بين يديه. هو سينتظر بدل هذا الانتظار يذهب ويصلي. طيب هذا يقودنا إلى مسألة، ما حكم الخشوع في الصلاة؟ طبعا العلماء أجمع على استحبابه، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، لكن ما حكمه؟ هل نقول إنه واجب؟ نعم مستحب. يعني لو افترضنا أن مصليا من حين أن كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس ووساوس لم يعقل من صلاته شيئا، لكنه أتى بالصلاة مكتملة الشروط والأركان والواجبات، هل صلاته صحيحة؟ نعم ما عقل شيء. طيب ماذا نأمر؟ نأمر يعيد الصلاة؟ نعم نعم تفضل. أي نعم أحسنت. إذن الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، الخشوع في الصلاة مستحب وليس واجبا، ونقل إجماع العلماء على ذلك. وصلاة من صلى بغير خشوع صحيحة مبرئة للذمة، ولكن ليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها، كما أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها. فعلى هذا مثال في مثالنا السابق الذي من حين أن كبر إلى أن سلم وهو في هواجيس ما عقل منها شيء، هل يؤجر على صلاته؟ لا يؤجر، لكن تحصل بها براءة الذمة، يعني لا يعاقب على ترك الصلاة، لا يقال أنه حكم مثله مثل تارك الصلاة، ولا يؤمر أيضا بإعادتها، صلاته صحيحة مبرئة للذمة لأنها مكتملة الأركان والشروط والواجبات، لكن لا يؤجر عليها. لكن لابد أن يكون له شيء من الأجر، لابد. لماذا؟ لأن على الأقل سيقرأ الفاتحة، وقراءة القرآن يؤجر عليها الإنسان سواء بفهم أو بغير فهم، بتدبر أو بغير تدبر، هو الأجر حاصل لابد أن يحصل، لكن قد يكون الأجر قليلا جدا وقد يكون كبيرا. فإذا عقل صلاته كلها فقد قيل إن هذه الصلاة التي خشع فيها خشوعا كاملا تكفر حتى كبائر الذنوب، وهو قول قوي، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم، رأيتم لو أن نهرا من باب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا لا، قال فكذلك الصلوات 5 يكفر الله بهن الخطايا، أخرجه مسلم في صحيح. وهذا محمول على الصلاة التي يخشع فيها خشوعا كاملا، وهي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر، الصلاة التي يخشع فيها خشوعا كاملا هي التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. فعلى هذا نقول من صلى، طيب ما الدليل على أن من صلى صلاة لم يخشع فيها أنها صحيحة مبرئة للذمة؟ الدليل هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذن المؤذن أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، إلى أن قال فيأتي الشيطان إليه فيقول أذكر كذا أذكر كذا حتى لا يدري كم صلى، فإذا وجد ذلك فليبني على ما استيقن وليسجد سجدتين. يعني وصل إلى مرحلة أنه لا يدري كم صلى، ومع ذلك أمره النبي عليه الصلاة والسلام بسجود السهو فقط ولم يأمره بإعادتها، ونقل الإجماع على ذلك. فإذا الخشوع في الصلاة مستحب استحبابا مؤكدا، والصلاة مبرئة للذمة إذا لم يخشع فيها، وصحيحة ومجزئة، لكن ليس له من أجر صلاته إلا بمقدار ما عقل منها، وهو سيؤجر على صلاته بكل حال، لكن الأجر قد يقل وقد يكثر، لأنه بمجرد قراءته للفاتحة سوف يؤجر حتى لو كان ذلك بغير تأمل بغير تدبر بغير فهم، فهو سيؤجر لكن قد يقل الأجر وقد يكثر. نعم لا يشرع إعادتها لأنه لم يرد، الأصل في العبادات التوقيف، وإنما يكثر من النوافل. النوافل ترقع الخلل الذي يكون في الفرائض. نعم. لا هو الآن ما يدري كم صلى، هل هي ثلاثة أو أربع، فيجعلها ثلاثا ويسجد السهو، هو إرشاد لما يفعل، لكنه لم يأمره بإعادتها مع أنه وصل إلى هذه المرحلة. ثم أيضا الإجماع، نحن ذكرنا الإجماع، ذكره غير واحد من أهل العلم. أين أن الشيطان لبس عليه صلاتي؟ صحيح. نعم، قال إن الشيطان قد لبس عليه صلاتي حتى لا أدري ما أقول، فأرشده النبي عليه الصلاة والسلام للاستعاذة بالله من الشيطان. طيب نعود لعبارة المؤلف، قال والعبث، يعني يكره العبث في صلاته. والعبث هو التشاغل بما لا تدعو الحاجة إليه، سواء كان العبث بيده أو بثوبه أو بلحيته أو بغير ذلك. فإن بعض الناس في صلاته يعبث بيده، يعبث بأنفه مثلا، وبعضهم بلحيته، وبعضهم بساعته، وبعضهم بملابسه، بشماغه مثلا أو غترته أو نحو ذلك، فهذا من مكروهات الصلاة، وذلك لأنه ينافي الخشوع المطلوب من المصلي، ويورث انشغال القلب. ولهذا لما رؤي رجل يعبث في صلاته، لما رأى أحد السلف رجلا يعبث في صلاته قال لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. وهذا روي مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكنه لا يصح، لا يصح مرفوعا، وأيضا حتى روي موقوفا على سعيد المسيب، ولا يصح أيضا عن سعيد، ولا يصح أيضا موقوفا على سعيد، وإنما هو مروي عن أحد السلف. طيب قال والتخصر، أي يكره التخصر في الصلاة. والتخصر معناه أن يضع يده على خاصرته، والخاصرة هي وسط الإنسان، وهي المستدق من البطن فوق الوركين، المستدق من البطن فوق الوركين. فهذا الذي فوق الوركين من جهة الجانبين، هذا هو، هذه الخاصرة. يكره يعني أن يقول هكذا في صلاته، هذا هو مقصود. وقد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقال إن اليهود تفعله. نعم، نهى أن يصلي الرجل مختصرا، وقالت عائشة، تقالت عائشة إن اليهود تفعله، قالت عائشة إن اليهود تفعله في الصحيحين من حديث أبي هريرة نهى أن يصلي الرجل، نهى النبي صلى الله عليه وسلم يصلي الرجل مختصرا. وجاء في البخاري من حديث عائشة أنها كانت تكره أن يجعل المصلي يده على خاصرته وتقول إن اليهود تفعله. فالحكمة من النهي عن التخصر هي التشبه باليهود، هي التشبه باليهود، وأنهم يفعلون هذا في صلاتهم. فإن قال قائل أليس التشبه باليهود يقتضي التحريم، فما الصارف؟ الصارف هو الإجماع، إجماع العلماء على أن هذا محمول على الكراهة. طيب قال وفرقعة الأصابع، أي يكره للمصلي فرقعة الأصابع. وفرقعة الأصابع معناها غمزها حتى يسمع لمفاصلها صوت، لأن هذا من العبث، والعبث مكروه في الصلاة. وتشبيكها، أي يكره تشبيك الأصابع في الصلاة. قد جاء في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع. إذا توضأ أحدكم في بيته ثم أتى المسجد كان في صلاة حتى يرجع فلا يفعل هكذا وشبك بين أصابعه. وهذا الحديث أخرجه دارمي وأحمد والحاكم بسند صحيح. فإذا كان من خرج إلى المسجد منهيا عن تشبيك الأصابع، فمن كان داخل الصلاة أولى بالنهي عن تشبيك الأصابع. هذا هو وجه الدلالة. والحكمة من النهي عن تشبيك الأصابع في الصلاة قيل إن هذا من الشيطان. روي في ذلك حديث لكنه حديث ضعيف. والذي يظهر أيضا أن هذا من العبث، أنه من العبث وأنه لا يليق بحال المصلي المطلوب منه الخشوع في الصلاة. وأما تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة فلا بأس به ولو كان داخل المسجد. ويدل لذلك قصة ذي اليدين، وبوب عليها البخاري بقوله باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، ثم ساق قصة ذي اليدين لما سهى النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بهم إحدى صلاتي العشي الظهر والعصر ركعتين، ثم قام إلى خشبة فاتكى عليها كأنه غضبان وشبك بين أصابعه، وهذا موضع الشاهد، شبك بين أصابعه، فقصة ذي اليدين المشهورة. فنبه على سجود السهو فنبه على سهوه في الصلاة فصلى ركعتين ثم سجد للسهو كما سيأتي. وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما فرغ من صلاته شبك بين أصابعه، فدل ذلك على أن التشبيك بين الأصابع بعد الفراغ من الصلاة أنه لا بأس به. فتكون الأحوال عندنا لتشبيك الأصابع ثلاث حالات. الحالة الأولى تشبيك الأصابع بعد خروجه من بيته إلى المسجد، هذا مكروه. الحالة الثانية تشبيك الأصابع في أثناء الصلاة، أيضا مكروه. الحالة الثالثة تشبيك الأصابع بعد الفراغ من الصلاة لا بأس به ولو كان داخل المسجد. فيكون إذا تشبيك الأصابع على هذه الأحوال الثلاث. من يعيدها لنا مرة أخرى؟ نعم تفضل. نعم من حين خروجه من بيته إلى إقامة الصلاة هذا مكروه. الثاني في أثناء الصلاة وهذا أيضا مكروه. الثالث بعد الصلاة فلا بأس به من غير كراهة ولو كان داخل المسجد. طيب هذه أبرز المكروهات التي ذكرها المصنف رحمه الله.